باب في أحكام صلاة العيدين. صلاة العيدين عيد الفطر وعيد الأضحى مشروعة بالكتاب والسنة وإجماع المسلمين، وقد كان المشركون يتخذون أعيادا زمانية ومكانية، فأبطلها الإسلام وعوض عنها عيد الفطر وعيد الأضحى شكرا لله تعالى على أداء هاتين العبادتين العظيمتين، صوم رمضان وحج بيت الله الحرام. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما قدم المدينة وكان لأهلها يومان يلعبون فيهما، قال صلى الله عليه وسلم: قد أبدلكم الله بهما خيرا منهما، يوم النحر ويوم الفطر. حاشية. رواه أبو داود برقم 34 و100 بعد الألف، والنسائي برقم 56 و500 بعد الألف، وصححه الحافظ في الفتح في الجزء الثاني الصفحة 42 بعد 40. انتهى. فلا تجوز الزيادة على هذين العيدين بإحداث أعياد أخرى كأعياد الموالد وغيرها، لأن ذلك زيادة على ما شرعه الله وابتداع في الدين ومخالفة لسنة سيد المرسلين وتشبه بالكافرين، سواء سميت أعيادا أو ذكريات أو أياما أو أسابيع أو أعواما، كل ذلك ليس من سنة الإسلام، بل هو من فعل الجاهلية وتقليد للأمم الكفرية من الدول الغربية وغيرها. وقد قال صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم. حاشية. بالنسبة لحديث يوم النحر ويوم الفطر فقد ذكرنا تخريجه، وبالنسبة لهذا الحديث فقد رواه أحمد في الجزء الثاني صفحة 50، وأبو داود برقم 31 بعد 4000، وانظر الفتح في الجزء التاسع صفحة 98، وحسنه في الجزء العاشر الصفحة 71 بعد 200. وهذا تعليق على من تشبه بقوم فهو منهم. انتهى. وقال صلى الله عليه وسلم: إن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلال. حاشية. رواه مسلم برقم 67 و800. انتهى. نسأل الله أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. وسمي العيد عيدا لأنه يعود ويتكرر كل عام، ولأنه يعود بالفرح والسرور، ويعود الله فيه بالإحسان على عباده على إثر أدائهم لطاعتهم بالصيام والحج. والدليل على مشروعية صلاة العيد قوله تعالى: فصل لربك وانحر، وقوله تعالى: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. وكان النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء من بعده يداومون عليها. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بها حتى النساء، فيسن للمرأة حضورها غير متطيبة ولا لابسة لثياب زينة أو شهرة. الصفحة 27 بعد 100، لقوله عليه الصلاة والسلام: وليخرجن تفلات. حاشية. رواه أبو داود برقم 67 و500، وأحمد في الجزء الثاني الصفحة 76 و98، وابن الجارود برقم 32 و300، وابن خزيمة برقم 79 و600 بعد الألف، وابن حبان برقم 11 و200 بعد الألفين، وصححه ابن الملقن في الخلاصة، وفي صحيح مسلم برقم 43 و400، وإذا شهدت إحداكن المسجد فلا تمس طيبا. انتهت الحاشية. ويعتزلن الرجال ويعتزل الحيض المصلى. حاشية. رواه البخاري برقم 24 و300. انتهى. قالت أم عطية رضي الله عنها: كنا نؤمر أن نخرج يوم العيد حتى تخرج البكر من خدرها، وحتى تخرج الحيض، فيكن خلف الناس فيكبرن بتكبيرهم ويدعون بدعائهم ويرجون بركة ذلك اليوم وطهرته. حاشية. رواه البخاري برقم 24 و300، وبرقم 51 و300، وبرقم 71 و900، ومسلم برقم 90 و800. انتهت الحاشية. والخروج لصلاة العيد وأداء صلاة العيد على هذا النمط المشهود من الجميع فيه إظهار لشعائر الإسلام، فهي من أعلام الدين الظاهرة، وأول صلاة صلاها النبي صلى الله عليه وسلم للعيد يوم الفطر من السنة الثانية من الهجرة، ولم يزل يواظب عليها حتى فارق الدنيا صلوات الله وسلامه عليه، واستمر عليها المسلمون خلفا عن سلف، فلو تركها أهل بلد مع استكمال شروطها فيهم قاتلهم الإمام، لأنها من أعلام الدين الظاهرة كالأذان. وينبغي أن تؤدى صلاة العيد في صحراء قريبة من البلد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي العيدين في المصلى الذي على باب المدينة. فعن أبي سعيد كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج في الفطر والأضحى إلى المصلى، متفق عليه. حاشية: رواه البخاري برقم 56 و900 ومسلم برقم 89 و800. انتهى. ولم ينقل أنه صلىها في المسجد لغير عذر، ولأن الخروج إلى الصحراء أوقع لهيبة المسلمين والإسلام وأظهر لشعائر الدين، ولا مشقة في ذلك لعدم تكرره بخلاف الجمعة إلا في مكة المشرفة، فإنها تصلى في المسجد الحرام. ويبدأ وقت صلاة العيد إذا ارتفعت الشمس بعد طلوعها قدر رمح، لأنه الوقت الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها فيه، ويمتد وقتها إلى زوال الشمس. فإن لم يعلم بالعيد إلا بعد الزوال صلوا من الغد قضاء، لما روى أبو عمير ابن أنس عن عمومة له من الأنصار قال: غم علينا هلال شوال فأصبحنا صياما، فجاء ركب في آخر النهار فشهدوا أنهم رأوا الهلال بالأمس، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم الناس أن يفطروا من يومهم وأن يخرجوا غدا لعيدهم. رواه أبو داود والدارقطني وحسنه، وصححه جماعة من الحفاظ. حاشية: رواه أبو داود برقم 57 و100 بعد الألف، وأحمد في الجزء الخامس الصفحة 58، والنسائي برقم 57 و500 بعد الألف، وابن ماجه برقم 53 و600 بعد الألف، والدارقطني وقال حسن ثابت، وصححه جمع كالبيهقي في الجزء الثالث الصفحة 16 بعد 300. انظر الفتح الحديث في الجزء 14 الصفحة 60 بعد 300. انتهى. فلو كانت تؤدى بعد الزوال لما أخرها النبي صلى الله عليه وسلم إلى الغد، ولأن صلاة العيد شرع لها الاجتماع العام فلا بد أن يسبقها وقت يتمكن الناس من التهيؤ لها. الصفحة 28 بعد 100. ويسن تقديم صلاة الأضحى وتأخير صلاة الفطر، لما روى الشافعي مرسلا أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى عمرو بن حزم أن عجل الأضحى وأخر الفطر وذكر الناس. عاشية: الشافعي في المسند في الجزء الأول الصفحة 74، وعنه البيهقي في الجزء الثالث الصفحة 82 بعد 200، وعبد الرزاق برقم 51 و600 و5000. انتهى. وليتسع وقت الضحية بتقديم الصلاة في الأضحى، وليتسع الوقت لإخراج زكاة الفطر قبل صلاة الفطر. ويسن أن يأكل قبل الخروج لصلاة الفطر تمرات، وألا يطعم يوم النحر حتى يصلي، لقول بريدة: كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يخرج يوم الفطر حتى يفطر، ولا يطعم يوم النحر حتى يصلي. رواه أحمد وغيره. حاشية: رواه أحمد في الجزء الخامس الصفحة 52 بعد 300، والصفحة 60 بعد 300، والترمذي برقم 42 و500، وابن ماجه برقم 56 و700 بعد الألف، وقال غريب، وصححه ابن خزيمة برقم 26 و400 بعد الألف، وابن حبان برقم 12 و800 بعد الألفين، والحاكم في الجزء الأول الصفحة 23 بعد 400، وابن القطان. انتهى. قال الشيخ تقي الدين: حاشية: مجموع الفتاوى في الجزء 16 الصفحة 200. انتهى. قال الشيخ تقي الدين: لما قدم الله الصلاة على النحر في قوله فصل لربك وانحر، وقدم التزكية على الصلاة في قوله قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، كانت السنة أن الصدقة قبل الصلاة في عيد الفطر، وأن الذبح بعد الصلاة في عيد النحر. ويسن التبكير في الخروج لصلاة العيد ليتمكن من الدنو من الإمام، وتحصل له فضيلة انتظار الصلاة فيكثر ثوابه. ويسن أن يتجمل المسلم لصلاة العيد بلبس أحسن الثياب، لحديث جابر: كان للنبي صلى الله عليه وسلم حلة يلبسها في العيدين ويوم الجمعة. ورواه ابن خزيمة في صحيحه. حاشية: رواه ابن خزيمة برقم 66 و700 بعد الألف، والبيهقي في الجزء الثالث الصفحة 47 بعد 200 و80 بعد 200، وجاء بنحوه من حديث عمر في البخاري برقم 48 و900، ومسلم برقم 68 بعد 2000، لما رأى حلة حرير وأرادها للنبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، ابتع هذه تجمل بها للعيد والوفود. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما هذه لباس من لا خلاق له. انتهى. وعن ابن عمر أنه كان يلبس في العيدين أحسن ثيابه، رواه البيهقي بإسناد جيد. حاشية: آثر ابن عمر الآتي، وهو عند البيهقي في الجزء الثالث الصفحة 81 بعد 200. ويشترط لصلاة العيد الاستيطان، لأن يكون الذين يقيمونها مستوطنين في مساكن مبنية بما جرت العادة بالبناء به، كما في صلاة الجمعة، فلا تقام صلاة العيد إلا حيث يسوغ إقامة صلاة الجمعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وافق العيد في حجته ولم يصلها، وكذلك خلفاؤه من بعده. وصلاة العيد ركعتان قبل الخطبة، بقول ابن عمر: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان يصلون العيدين قبل الخطبة. متفق عليه. حاشية: رواه البخاري برقم 62 و900، ومسلم برقم 84 و800، والترمذي برقم 31 و500. انتهى. وقد استفاضت السنة بذلك، وعليه عامة أهل العلم. قال الترمذي: والعمل عليه عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أن صلاة العيدين قبل الخطبة. الصفحة 29 بعد 100. وحكمة تأخير الخطبة عن صلاة العيد وتقديمها على صلاة الجمعة أن خطبة الجمعة شرط للصلاة، والشرط مقدم على المشروط، بخلاف خطبة العيد فإنها سنة. وصلاة العيدين ركعتان بإجماع المسلمين. وفي الصحيحين وغيرهما عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوم الفطر فصلى ركعتين لم يصلي قبلهما ولا بعدهما. حاشية: رواه البخاري برقم 89 و900، ومسلم برقم 84 و800. انتهى. وقال عمر: صلاة الفطر والأضحى ركعتان تمام غير قصر على لسان نبيكم صلى الله عليه وسلم، وقد خاب من افترى. رواه أحمد وغيره. حاشية: رواه أحمد في الجزء الأول الصفحة 91، وابن ماجه برقم 64 بعد 1000، والنسائي برقم 20 و400 و1000. وقال عبد الرحمن بن أبي ليلى: لم يسمع من عمر. انتهت الحاشية. ولا يشرع لصلاة العيد أذان ولا إقامة، لما روى مسلم عن جابر: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم العيد غير مرة ولا مرتين، فبدأ بالصلاة قبل الخطبة بغير أذان ولا إقامة. حاشية: مسلم برقم 85 و800. انتهى. ويكبر في الركعة الأولى بعد تكبيرة الإحرام والاستفتاح وقبل التعوذ والقراءة 6 تكبيرات، فتكبيرة الإحرام ركن لا بد منها، لا تنعقد الصلاة بدونها، وغيرها من التكبيرات سنة، ثم يستفتح بعدها، لأن الاستفتاح في أول الصلاة، ثم يأتي بالتكبيرات الزوائد 6، ثم يتعوذ عقب التكبيرة 6، لأن التعوذ للقراءة فيكون عندها ثم يقرأ. ويكبر في الركعة الثانية قبل القراءة 5 تكبيرات غير تكبيرة الانتقال، لما روى أحمد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم كبر في عيد 12 تكبيرة، 7 في الأولى و5 في الآخرة، وإسناده حسن. حاشية: رواه أحمد في الجزء الثاني الصفحة 80 بعد 100، وأبو داود برقم 51 و100 بعد 1000، و52 و100 بعد 1000، وابن ماجه برقم 78 و200 بعد 1000، وحسنه النووي والحافظ وصححه غيرهما من المتقدمين، وله شواهد. انتهى. وروي غير ذلك في عدد التكبير. قال الإمام أحمد رحمه الله: اختلف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في التكبير، وكله جائز. حاشية: انظر الفروع لابن مفلح في الجزء الثاني الصفحة 10 بعد 100. انتهى. ويرفع يديه مع كل تكبيرة، لأنه صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه مع التكبير. ويسن أن يقول بين كل تكبيرتين الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا سبحان الله بكرة وأصيلا. وصلى الله على محمد النبي وآله وسلم تسليما كثيرا. لقول عقبة بن عامر: سألت ابن مسعود عما يقوله بعد تكبيرات العيد، قال: يحمد الله ويثني عليه ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. ورواه البيهقي بإسناده عن ابن مسعود قولا وفعلا. وقال حذيفة: صدق أبو عبد الرحمن. حاشية: رواه البيهقي في الجزء الثالث صفحة 91 بعد 200. انتهى. الصفحة 30 بعد 100. وإن أتى بذكر غير هذا فلا بأس، لأنه ليس فيه ذكر معين. قال ابن القيم: كان يسكت بين كل تكبيرتين سكتة يسيرة، ولم يحفظ عنه ذكر معين بين التكبيرات. انتهى. حاشية: زاد المعاد في الجزء الأول الصفحة 43 بعد 400. انتهى. وإن شك في عدد التكبيرات بنى على اليقين وهو الأقل، وإن نسي التكبير الزائد حتى شرع في القراءة سقط، لأنه سنة فأتى محلها. وكذا إن أدرك المأموم الإمام بعدما شرع في القراءة لم يأتي بالتكبيرات الزوائد، أو أدركه راكعة، فإنه يكبر تكبيرة الإحرام ثم يركع ولا يشتغل بقضاء التكبير. وصلاة العيد ركعتان يجهر الإمام فيهما بالقراءة، لقول ابن عمر: كان النبي صلى الله عليه وسلم يجهر بالقراءة في العيدين والاستسقاء. رواه الدارقطني. حاشية: الدارقطني في الجزء الثاني الصفحة 67. انتهى. وقد أجمع العلماء على ذلك، ونقله الخلف عن السلف، واستمر عمل المسلمين عليه. ويقرأ في الركعة الأولى بعد الفاتحة بسبح اسم ربك الأعلى، ويقرأ في الركعة الثانية بالغاشية، لقول سمرة: إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في العيدين بسبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية. رواه أحمد. حاشية: في الجزء الخامس الصفحة 17 والصفحة 14. والبيهقي في الجزء الثالث الصفحة 94 بعد 200، وهو في مسلم برقم 78 و800، من حديث النعمان بن بشير. انتهى. أو يقرأ في الركعة الأولى بقاف، وفي الثانية باقتربت، لما في صحيح مسلم والسنن وغيرها أنه صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بقاف واقتربت. حاشية: مسلم برقم 91 بعد 800. انتهى. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: مهما قرأ به جاز، كما تجوز القراءة في نحوها من الصلوات، لكن إن قرأ قاف واقتربت أو نحو ذلك مما جاء في الأثر كان حسنا. وكانت قراءته في المجامع الكبار بالسور المشتملة على التوحيد والأمر والنهي والمبدأ والمعاد وقصص الأنبياء مع أممهم، وما عامل الله به من كذبهم وكفر بهم، وما حل بهم من الهلاك والشقاء، ومن آمن بهم وصدقهم، وما لهم من النجاة والعافية. انتهى. حاشية: مجموع الفتاوى الجزء 24 الصفحة 19 بعد 200، والفتاوى الكبرى في الجزء الأول الصفحة 73 بعد 100. انتهى. فإذا سلم من الصلاة خطب خطبتين يجلس بينهما، لما روى عبيد الله بن عبد الله بن عتبة قال: السنة أن يخطب الإمام في العيدين خطبتين يفصل بينهما بجلوس. رواه الشافعي. حاشية: المسند الجزء الأول الصفحة 77، وانظر الأم الجزء الأول الصفحة 99 و100، والصفحة 200، والصفحة 38 بعد 200. انتهى. ولابن ماجة عن جابر: خطب قائما ثم قعد قعدة ثم قال. حاشية: وفي مسلم برقم 62 و800 بلفظ: كان صلى الله عليه وسلم يخطب قائما ثم يجلس ثم يقوم فيخطب قائما. انتهى. وفي الصحيح وغيره: بدأ بالصلاة ثم قام متوكئا على بلال فأمر بتقوى الله وحث على طاعته. الحديث. حاشية: رواه مسلم برقم 85 و800، وهو في البخاري برقم 61 و900 و78 و900. انتهى. ولمسلم ثم ينصرف فيقوم مقابل الناس والناس جلوس على صفوفهم. حاشية: البخاري برقم 56 و900، ومسلم برقم 89 و800. انتهى. ويحثهم في خطبة عيد الفطر على إخراج صدقة الفطر، ويبين لهم أحكامها من حيث مقدارها ووقت إخراجها ونوع المخرج فيها، ويرغبهم في خطبة عيد الأضحى في ذبح الأضحية، ويبين لهم أحكامها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في خطبة الأضحى كثيرا من أحكامها. وهكذا ينبغي للخطباء أن يركزوا في خطبهم على المناسبات، فيبين للناس ما يحتاجون إلى بيانه في كل وقت بحسبه، بعد الوصية بتقوى الله والوعظ والتذكير، لا سيما في هذه المجامع العظيمة والمناسبات الكريمة، فإنه ينبغي أن تضمن الخطبة ما يفيد المستمع ويذكر الغافل ويعلم الجاهل. وينبغي حضور النساء لصلاة العيد كما سبق بيان، وينبغي أن توجه إليهن موعظة خاصة ضمن خطبة العيد، لأنه عليه الصلاة والسلام لما رأى أنه لم يسمع النساء أتاهن فوعظهن وحثهن على الصدقة. وهكذا ينبغي أن يكون للنساء نصيب من موضوع خطبة العيد لحاجتهن إلى ذلك، واقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. ومن أحكام صلاة العيد أنه يكره التنفل قبلها وبعدها في موضعها حتى يفارق المصلى، لقول ابن عباس رضي الله عنهما: خرج النبي صلى الله عليه وسلم يوم عيد فصلى ركعتين، لم يصلي قبلها ولا بعدها. متفق عليه. حاشية: البخاري برقم 89 و900، ومسلم برقم 84 و800. انتهى. ولئلا يتوهم أن لها راتبة قبلها أو بعدها. قال الإمام أحمد: أهل المدينة لا يتطوعون قبلها ولا بعدها. حاشية: انظر المغني في الجزء الثاني الصفحة 23 و100. انتهى. وقال الزهري: لم أسمع أحدا من علمائنا يذكر أن أحدا من سلف هذه الأمة كان يصلي قبل تلك الصلاة ولا بعدها، وكان ابن مسعود وحذيفة ينهيان الناس عن الصلاة قبلها، فإذا رجع إلى منزله فلا بأس أن يصلي فيه، لما روى أحمد وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رجع إلى منزله من العيد صلى ركعتين. حاشية: رواه ابن ماجه برقم 93 و200 بعد الألف. قال ابن حجر في الفتح في الجزء الثاني الصفحة 76 و400، والبوصيري إسناده حسن. وقال الحاكم: سنة عزيزة بإسناد صحيح. انتهى. ويسن لمن فاتته صلاة العيد أو فاته بعضها قضاؤها على صفتها بأن يصليها ركعتين بتكبيراتها الزوائد، لأن القضاء يحكي الأداء، ولعموم قوله صلى الله عليه وسلم: فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. حاشية: رواه البخاري برقم 36 و600، ومسلم برقم 62. انتهى. فإذا فاتته ركعة مع الإمام أضاف إليها أخرى، وإن جاء والإمام يخطب جلس لاستماع الخطبة، فإذا انتهت صلاها قضاء، ولا بأس بقضائها منفردا أو مع جماعة. الصفحة 32 بعد 100. ويسن في العيدين التكبير المطلق، وهو الذي لا يتقيد بوقت، يرفع به صوته إلا الأنثى فلا تجهر به، فيكبر في ليلتي العيدين وفي كل عشر ذي الحجة، لقوله تعالى: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم. ويجهر به في البيوت والأسواق والمساجد وفي كل موضع يجوز فيه ذكر الله تعالى، ويجهر به في الخروج إلى المصلى، لما أخرجه الدارقطني وغيره عن ابن عمر أنه كان إذا غدا يوم الفطر ويوم الأضحى يجهر بالتكبير حتى يأتي المصلى، ثم يكبر حتى يأتي الإمام. حاشية: رواه الدارقطني في الجزء الثاني الصفحة 45، والشافعي في الأم في الجزء الأول الصفحة 205، وصححه البيهقي. انتهى. وفي الصحيح: كنا نؤمر بإخراج الحيض فيكبرن بتكبيرهم، ولمسلم يكبرن مع الناس. حاشية: رواه البخاري برقم 71 و900، ومسلم برقم 90 و800. انتهى. فهو مستحب لما فيه من إظهار شعائر الإسلام، والتكبير في عيد الفطر آكد، لقوله تعالى: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم، فهو في هذا العيد آكد لأن الله أمر به. ويزيد عيد الأضحى بمشروعية التكبير المقيد فيه، وهو التكبير الذي شرع عقب كل صلاة فريضة في جماعة، فيلتفت الإمام إلى المأمومين ثم يكبر ويكبرون، لما رواه الدارقطني وابن أبي شيبة وغيرهما من حديث جابر أنه كان صلى الله عليه وسلم إذا صلى الصبح من غداة عرفة يقول الله أكبر. الحديث حاشية رواه الدارقطني في الجزء الثاني الصفحة 50 ومن طريقه ابن الجوزي في التحقيق في الجزء الأول الصفحة 13 بعد 500. ويبتدأ التكبير المقيد بأدبار الصلوات في حق غير المحرم من صلاة الفجر يوم عرفة إلى عصر آخر أيام التشريق، وأما المحرم فيبتدئ التكبير المقيد في حقه من صلاة الظهر يوم النحر إلى عصر آخر أيام التشريق لأنه قبل ذلك مشغول بالتنبيه. روى الدارقطني عن جابر كان النبي صلى الله عليه وسلم يكبر في صلاة الفجر يوم عرفة إلى صلاة العصر من آخر أيام التشريق حين يسلم من المكتوبات، وفي لفظ كان إذا صلى الصبح من غداة عرفة أقبل على أصحابه فيقول مكانكم ويقول الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. حاشية سبق تخريجه في الصفحة السابقة انتهى. وقال الله تعالى واذكروا الله في أيام معدودات، وهي أيام التشريق. وقال الإمام النووي هو الراجح وعليه العمل في الأمصار. حاشية الشرح على صحيح مسلم في الجزء 16 الصفحة 80 و100 وانظر روضة الطالبين في الجزء الثاني صفحة 80 انتهى. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية أصح الأقوال في التكبير الذي عليه الجمهور من السلف والفقهاء من الصحابة والأئمة أن يكبر من فجر يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق عقب كل صلاة لما في السنن يوم عرفة ويوم النحر وأيام منى عيدنا أهل الإسلام، وهي أيام أكل وشرب وذكر لله. حاشية رواه أبو داود برقم 19 و400 بعد 2000 والنسائي برقم 95 و900 بعد 3000 وأحمد في الجزء الرابع في الصفحة 52 بعد 100 وصححه ابن حبان برقم 3603 والحاكم في الجزء الأول الصفحة 600 وقال صحيح على شرط مسلم انتهى. الصفحة 33 و100 وكون المحرم يبتدئ التكبير المقيد من صلاة الظهر يوم النحر لأن التلبية تقطع برمي جمرة العقبة، ووقت رمي جمرة العقبة المسنون ضحى يوم النحر، فكان المحرم فيه كالمحل، فلو رمى جمرة العقبة قبل الفجر فلا يبتدئ التكبير إلا بعد صلاة الظهر أيضا عملا على الغالب انتهى. حاشية الفتاوى الكبرى في الجزء الأول الصفحة 72 و100 ومجموع الفتاوى في الجزء 24 في الصفحة 53 بعد 200 انتهى. وصفة التكبير أن يقول الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد، ولا بأس بتهنئة الناس بعضهم بعضا بأن يقول لغيره تقبل الله منا ومنك. قال شيخ الإسلام ابن تيمية قد روي عن طائفة من الصحابة أنهم كانوا يفعلونه ورخص فيه الأئمة كأحمد وغيره انتهى. حاشية مجموع الفتاوى في الجزء 24 الصفحة 53 بعد 200 انتهى. والمقصود من التهنئة التودد وإظهار السرور. وقال الإمام أحمد لا أبتدئ به فإن ابتدأني أحد أجبته. حاشية مجموع الفتاوى الجزء 24 الصفحة 53 بعد 200 انتهى. وذلك لأن جواب التحية واجب، وأما الابتداء بالتهنئة فليس سنة مأمورا بها، ولا هو أيضا مما نهي عنه، ولا بأس بالمصافحة في التهنئة. الله تعالى أعلم.